وبعد، فمن أخطر القضايا في الفكر الإنساني قضية الخلق. الخلق بأبعاده الثلاث: خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان. فهذه قضايا لا تخضع للإدراك المباشر للعلماء، ولذلك يتيه فيها الإنسان في متاهات مظلمة عديدة إذا لم يكن مؤمنا بالخلق ومؤمنا بالخالق سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ولذلك نقول أن الدخول في قضية الخلق بأبعادها الثلاث: خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، بغير هداية ربانية متاهة يضل فيها العقل الإنساني ضلالا ما بعده ضلال، ويحار فيها حيرة ما بعدها حيرة. على الرغم من أن ربنا تبارك وتعالى قد أكد لنا أن عملية الخلق بأبعادها الثلاث: خلق الكون، خلق الحياة، وخلق الإنسان، عملية غيبية لم يشهدها أحد من الإنس أو الجن، إلا أن الله تعالى قد أمرنا في محكم كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالتأمل في عملية الخلق. فيقول رب العالمين: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ويقول عز من قائل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل لمن استمع إلى هذه الآيات ولم يتدبر فيها. الجمع بين هذه الآيات التي تؤكد على غيبية عملية الخلق بأبعادها الثلاث غيبة كاملة، وفي نفس الوقت الأمر بالتفكر في عملية الخلق، تؤكد لنا على أن الله تعالى قد ترك لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان بعقله المحدود وقدرات حسه المحدودة على أن يصل إلى تصور ما عن عملية الخلق. طبعا آيات السماء في القرآن الكريم آيات عديدة كما أشرنا في حلقة سابقة، تبلغ أكثر من 300 آية قرآنية كريمة، 310 آيات قرآنية كريمة. جاء ذكر السماء بالإفراد في 120 آية، وجاء ذكرها بالجمع السماوات أو سماوات 190 مرة. وكل آية من هذه الآيات تعيننا عونا قاطعا في فهم عملية خلق السماوات والأرض. من هذه الآيات آية قرآنية كريمة سبق بها القرآن الكريم كل المعارف الإنسانية بالإشارة إلى حقيقة كونية هي مفتاح فهم عملية خلق السماوات والأرض. هذه الآية الكريمة التي جاءت في سورة الذاريات يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم،
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
وذكرنا في حلقة سابقة أن الإنسان بقي على مدى عمره على هذه الأرض يتأمل السماء في حيرة شديدة، ما كنهها، ما أبعادها، ما تكوينها، ما هذه الأجرام المتحركة فيها. ولكن مع بداية القرن العشرين بدأت الدراسات المنهجية لنجوم السماء بواسطة التلسكوبات أو المقربات، وذهل الإنسان في وقت كان كل علماء الغرب ينادون فيه بثبات الكون وبأزلية هذا الكون وبأن الكون كان منذ الأزل وسيبقى إلى الأبد، وحاولوا إثبات ذلك بطرق رياضية عديدة، إلا أنهم أذهلهم حقيقة إدراك أن المجرات تتباعد عنا بسرعات هائلة تقترب من سرعة الضوء. فقد لاحظ العلماء في مطلع القرن العشرين في بدايات العقد الثاني من القرن العشرين أن المجرات تتباعد عنا بسرعات تقترب من سرعة الضوء، تتراوح سرعتها بين 60,000 كيلومتر في الثانية و 272,000 كيلومتر في الثانية، وأن الذي يتباعد هو هي المجرات. النجوم في المجرة الواحدة علاقاتها ثابتة، ولكن المجرات تتباعد فتتخلق المادة لتملأ الفراغات الناتجة عن هذا التوسع بطريقة سريعة وطريقة لا تترك فراغا في هذا الكون على الإطلاق. وعلمنا من حديثنا عن هذه الآية القرآنية الكريمة أن القرآن الكريم سبق كل المعارف الإنسانية بالإشارة إلى حقيقة توسع الكون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والصياغة المصدرية باسم الفاعل لموسعون تؤكد على أن الذي يوسعها هو ربنا تبارك وتعالى. هذه الآية القرآنية الكريمة هي مفتاح فهم قضية خلق السماوات والأرض. لدى العلماء قالوا أو كما أشرنا في الحلقة الماضية أن المجرات تتباعد عن بعضها البعض كما تروا في الصورة التي نراها أمام عيوننا الآن، كيف تتباعد هذه المجرات بسرعات هائلة وتتخلق المادة لتملأ المسافات البينية الناتجة عن هذا التوسع. ويعني اختلف العلماء في فهم هذه القضية اختلافا كبيرا، وحتى تم التسليم بحقيقة توسع الكون في حوالي منتصف القرن العشرين، بدايات الخمسينات من القرن العشرين. قال العلماء لو عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن فلا بد وأن تلتقي كل المادة في الكون وكل الطاقة فيه وكل الأجرام وكل المكان والزمان، أن يلتقي ذلك في نقطة واحدة. الكون يتوسع الآن، فإذا عدنا بهذا التوسع كما ترون المجرات تتباعد عن بعضها البعض، فإذا عدنا بهذا التوسع إلى الوراء مع الزمن لابد أن تلتقي كل مادة الكون وكل صور الطاقة فيه ويلتقي كل المكان والزمان في نقطة واحدة، متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة. هذه النقطة انفجرت بأمر من الله سبحانه وتعالى، فأدت إلى يعني تحول هذه النقطة إلى سحابة من الدخان، خلق منها ربنا تبارك وتعالى كل أجرام السماء. نرى أن عملية الانفجار هذه عملية كانت خاطفة سريعة، تمت في ثوان معدودة، تمت بانضباط شديد كما تصورها هذه الصورة. لو أن درجات الحرارة المتاحة والقوة الاندفاع الناتجة عن هذا الانفجار اختلت قليلا عما حدثت به ما كان هذا الكون على الإطلاق التي تملأ صفحة السماء الدنيا. يعني مرحلة الرتق، الرتق لغة هو الجمع واللم والتكديس، ومرحلة الرتق كانت نقطة البداية الأولى في خلق السماوات والأرض، نقطة واحدة فجرها ربنا تبارك وتعالى، تحولت هذه النقطة إلى سحابة من الدخان، خلق ربنا تبارك وتعالى من هذا الدخان كل أجرام السماء. ونرى مرة أخرى مرحلة مراحل الخلق هذه، نقطة بدائية كما ترون على الشاشة، انفجرت تحولت إلى سحابة الدخان، خلق من هذا الدخان كل مجرات السماء، وظلت المجرات تتطور وتخلق الكواكب والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك إلى آخره، حتى وصلنا إلى كوننا الحالي. وهذه المراحل استغرقت قرابة 14 بليون من السنين، 1400 مليون سنة، يعني حوالي 13.7 قرابة 14 بليون من السنين. وهذا القدم يؤكد على يعني عظمة الخالق سبحانه وتعالى، لأنه فوق الزمان وفوق المكان، الزمان يحدنا ولا يحد ربنا تبارك وتعالى. ونرى مرة أخرى يعني عملية الانفجار العظيم التي وصفها ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية القرآنية الكريمة.
أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما
نفسه. هذه مجرتنا، سكة التبانة أو ضرب اللبانة قطرها يقدر ب 120 ألف سنة ضوئية، وسنة ضوئية تساوي 9.5 مليون مليون كيلومتر تقريبا، وسمكها يقدر بعشر هذه القيمة حوالي 12 ألف سنة ضوئية، بها أكثر من مليون مليون نجم، كل نجم كشمسنا له توابعه، له كواكب وكويكبات وأقمار ومذنبات وشهب ونيازك إلى آخره. وكما يقول كثير من العلماء المعاصرين أن من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى بعثرة المادة وتناثرها، ولكن انفجارا كهذا يؤدي إلى بناء شديد الإحكام شديد الانضباط في تقدير الكتل والأحجام والمدارات والسرعات إلى آخره، لابد وأن قد سبقه تقدير عظيم. هذه مجرتنا بقرصها الذي يتمركز فيها، وطبعا المجرة مكونة كما أشرنا من ملايين أكثر من مليون مليون نجم، وأن هذه المجرة طبعا معقدة البناء للغاية، وليست هي كل كوننا بل هي جزء صغير من الكون المدرك. يحصي العلماء فيه أكثر من 200 ألف مليون مجرة، بين 200 ألف و300 ألف مليون مجرة. كل مجرة طبعا تتكون من كواكب وكويكبات وأقمار ومذنبات كما تتكون مجرتنا، وهذه مجموعتنا الشمسية، شمسنا ومن حولها الأرض وباقي كواكب المجموعة الشمسية. وكل نجم من نجوم مجرتنا بالقياس لابد أن له توابع كما أن لشمسنا هذه التوابع. مجرتنا الحقيقة سكة التبانة أو ضرب اللبانة، حشد هائل للنجوم، دقيق الحركة، منضبط الانتظام، موحد العلاقات. والمجرة عبارة عن حشد نجمي تدور في داخله النجوم حول مركز واحد، كما تدور مجموعتنا الشمسية حول مركز لمجرتنا. القرآن الكريم يسبق كل المعارف الإنسانية بالإشارة إلى حقيقة الانفجار العظيم. نرى هذا سدم كيف تتخلق فيها النجوم من الدخان الكوني، وكيف أن المجرات تدور في أفلاك محددة منضبطة كما تدور مجرتنا التي ننتمي إليها. قضية الانفجار العظيم تبقى في مجال العلوم المكتسبة نظرية، لا يستطيع أحد من العلماء يحترم علمه أو يحترم عقله أن يقول هكذا خلق الكون. ولكننا نحن معشر المسلمين انطلاقا من كتاب الله نستطيع أن نجزم بأن عملية الانفجار العظيم هي العملية التي تم بها الخلق، استنادا إلى هذه الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم:
أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما.
والرتق في اللغة عكس الفتق، الرتق هو الجمع واللم والتكديس، والفتخ والانفجار والانتشار والانتثار. ونرى في هذا الرسم التخطيطي أو الصورة التي توضح عملية الانفجار العظيم كيف كانت مراحل الخلق. نقطة الانفجار، ثم بعد ذلك تحول هذه النقطة البدائية إلى سحابة من الدخان، ثم خلق المجرات مباشرة، ثم خلق النجوم في داخل هذه المجرات. وطبعا عملية الخلق النجوم والكواكب والكويكبات والأقمار عملية مصاحبة لبعضها بعضا، خلق السماوات والأرض عملية واحدة لم يكن هناك سبق. وبعد ذلك طبعا مراحل الخلق المتتالية، يعني مرحلة الرتق، مرحلة الفتق، مرحلة الدخان، مرحلة الإتيان بالنجوم وتوابعها، مرحلة خلق الجبال وإلقائها على الأرض، مرحلة تقدير الأقوات والمباركة، حتى وصلنا إلى وقتنا الحالي وهو الوقت الذي تم فيه خلق مراحل الحياة وخلق الإنسان. هذه المراحل استمرت حوالي 14 بليون من السنين، 1400 مليون سنة، وهذا بعد من الأبعاد الذي يجب أن يكون في اعتبار الإنسان الذي يغتر بعمره أو بجاهه أو بسلطانه أو بقوته البدنية، يريد ربنا تبارك وتعالى أن يرينا أنه كانت الأرض وكانت السماوات ولم يكن هناك وجود للإنسان، فأقدم أثر للإنسان على سطح الأرض لا يتعدى 100,000 سنة، بينما يصل عمر الكون إلى 1,400 بليون سنة من السنين. شيء مذهل للغاية. وكما أن الكون شاسع الاتساع، معقد البناء، منضبط الحركات، فعمره أيضا بعد آخر من الأبعاد التي ترينا شيئا من قدرة الخالق سبحانه وتعالى في إبداعه لخلقه. طبعا نحن لا نستطيع أن نستشهد في قضية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم إلا بالقضايا التي حسمها العلم، إلا بالحقائق القطعية الثابتة التي لا رجعة فيها، لأن الإعجاز موقف تحدي، والذي يتحدى لابد أن يكون واقفا على أرضية صلبة. لا يجوز لنا أن نستشهد بنظرية من النظريات فيعني يثبت بطلانها فتنهار القضية على رؤوسنا، ولا بفرض من الفروض يثبت بطلانه فتنهار القضية على رؤوسنا. الإعجاز موقف تحدي لا يجوز لنا أن نوظف فيه إلا القطعي الثابت من الحقائق العلمية التي لا رجعة فيها، إلا في حالة واحدة، وهي قضايا الخلق بأبعاده الثلاث، وقضايا إفناء هذا الخلق بمعنى الآخرة، إعادة بعث هذا الخلق مرة أخرى يوم البعث، وما يتبع ذلك من غيوب لا يستطيع العلم الكسبي للإنسان أن يصل فيها إلى الحقيقة أبدا. ولذلك نقول تبقى قضية الخلق بأبعادها الثلاث قضية غيبية لا يمكن للإنسان أن يصل فيها إلى حقيقة أبدا. والقضايا الغيبية تكثر فيها النظريات، لا يستطيع العلم الكسبي أن يتجاوز فيها مرحلة التنظير، تكثر النظريات. والنظريات تعتمد على خلفية واضعيها، هل واضع النظرية مؤمن أم كافر، موحد أم مشرك، سعيد أم شقي، جاد أم هازل، كل هذه قضايا تتحكم في صياغة النظرية. ويبقى للمسلم نور من الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية كريمة أو في حديث نبوي شريف مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يعين المسلم والمسلم فقط على أن يرتقي بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة، لا لأن العلم الكسبي قد وصل فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود هذه الإشارة القرآنية أو الحديث النبوي الشريف الذي يعيننا على الارتقاء بنظرية من النظريات إلى مقام الحقيقة، لأن هذا كلام الله الخالق الذي هو أدرى بخلقه من كل من هم سواه. وذلك نقول نحن المسلمين نرتقي بنظرية الانفجار العظيم إلى مقام الحقيقة، لا لأن العلم الكسبي قد وصل فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود هذه الإشارة القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى مخاطبا أهل الكفر والشرك والضلال قائلا سبحانه وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. يؤكد على عملية الانفجار العظيم شواهد كثيرة، منها توسع الكون، منها وجود بقايا الإشعاع الكوني على أطراف الجزء المدرك من السماء الدنيا، حيثما نظر الإنسان نلاحظ أن هناك درجة حرارة ثابتة 3 درجات مطلقة حيثما نظر الإنسان، ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا إذا كان الكون قد تكون بعملية انفجار. يؤكد ذلك أيضا وجود بقايا للدخان الكوني على أطراف الجزء المدرك من الكون، هذه البقايا تؤكد على مرحلة الدخان التي وصفها القرآن العظيم بقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.
هذه الومضات القرآنية المبهرة في قضية غيبية قضية خلق السماوات والأرض لا يمكن لعاقل أن يتخيل لها مصدرا غير الله الخالق سبحانه وتعالى. وقضية خلق السماوات والأرض لخصها لنا القرآن العظيم في 5 آيات يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ويأتي علم الفلك في مطلع القرن العشرين ليؤكد لنا على حقيقة توسع الكون بسرعات مذهلة تقترب من 3-4 سرعة الضوء تقريبا. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. والعلم الكسبي يقول: إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن فلا بد لكل الكون بمادته ومختلف صور الطاقات فيه وبمكانه وزمانه أن ينكمش إلى نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، نقطة تتوقف عندها كل المعارف الإنسانية، كل قوانين الطبيعة التي تحكم كوننا الحالي تتوقف تماما، ولا يستطيع العلم الكسبي أن يقول فيها قولا. هذه النقطة الأولية انفجرت بأمر من الله سبحانه وتعالى فتحولت إلى سحابة من الدخان، وصفه القرآن الكريم قبل أن يصفه الإنسان ب1400 سنة بقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ويعجب الإنسان، هل الأرض تتكلم؟ هل السماء تتكلم؟ والإجابة نعم، لأن القرآن الكريم يعلمنا في مقام آخر من سورة الإسراء أن كل ما في هذا الوجود من الأحياء والجمادات، من العقلاء المكلفين ومن المسخرين المفطرين، كل ذلك يعرف ربه ويعرف خالقه ويسبح بحمده ويسجد له ويعبده إلا عصاة الجن والإنس. فيقول رب العالمين: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ويأتي العلم ليؤكد لنا في قمة من قممه على أن تحرك اللبنات الأولية للمادة في داخل الذرة وتحرك الذرات في داخل الجوامد أو السوائل أو الغازات وفي داخل الخلايا الحية وأجساد حتى العصاة تسبح بحمد ربها تسبيحا فطريا تسخيريا لا يفهمه إلا من أوتي كرامة الفهم أو من استطاع بتقنيات متقدمة أن يستمع إلى أصوات اللبنات الأولية للمادة في داخل الذرة. وشتنا بين الموهبتين، موهبة العلم من الله سبحانه وتعالى لإدراك سر من أسرار الكون ومن أسرار الوجود، وبين تقنيات متقدمة قد تستمع إلى أصوات لا تدري ما فيها ولا ما بها. فعلماء الفلك يقولون أن الذي يتحكم في سلوك الجرم السماوي هو كم المادة والطاقة فيه، ونحن نقول الذي يتحكم الذي خلق السماوات والأرض. والسؤال الذي يفرض نفسه: من الذي يعني فرض هذه الكتل وهذه الأحجام وهذه الأبعاد وتلك المدارات؟ الكتل التي جعلت من الأرض كوكبا صالحا للعمران، له غلاف غازي وله غلاف مائي وصالح للحياة التي نحياها، كم المادة والطاقة الذي قدر فيها؟ الذي جعل القمر تابعا صغيرا ليس له غلاف غازي مدرك ولا يوجد على سطحه ماء وغير صالح للحياة، كم المادة والطاقة؟ الذي جعل الشمس نجما متوهجا ملتهبا تتم فيه التفاعلات النووية كفرن نووي كبير عملاق تصل فيه درجات الحرارة إلى 15 مليون درجة مئوية في قلب الشمس و 6000 درجة مئوية على سطحها ومليون إلى 2 مليون درجة مئوية في ألسنة اللهب المنبثقة منها، كم المادة والطاقة التي قدر لها؟ والسؤال الذي يفرض نفسه: من الذي قدر تلك الكمية؟ الله الخالق سبحانه وتعالى. ولكن نقول: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، كناية عن التقدير العظيم لله سبحانه وتعالى، مع علمنا بأننا لا ننكر أن هذه الأجرام كلها تعرف خالقها وتسجد له بالطاعة وبالعبادة وبالتقديس وتسبح بحمده بغير توقف ولا تعطل، إلا عصاة الإنس والجن كما أشرنا. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك أن عملية توسع الكون لن تستمر إلى ما لا نهاية، وهي قضية خلافية يختلف فيها علماء الفلك وعلماء الطبيعة الفلكية إلى يومنا هذا. بعضهم يقول: هل كوننا كون منفتح سيظل يتمدد وتوسع إلى ما لا نهاية، أم أنه كون منغلق لا بد له من نهاية يتوقف أو تتوقف عندها عملية تمدد الكون؟ وحينئذ يبدأ في الانكماش مرة أخرى ليعاود سيرته الأولى. ونجد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد على عملية انكماش الكون، وتسمى هذه نظرية الانسحاق الشديد The Big Crunch. ويقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وانظروا معي إلى روعة التعبير القرآني: كما بدأنا أول خلق نعيده. فكما بدأ هذا الكون من نقطة واحدة شديدة الضآلة في الحجم، شديدة الضخامة في كم المادة والطاقة، انفجرت تحولت إلى سحابة من الدخان، خلق من هذا الدخان الأرض وباقي أجرام السماء. ستعود سيرتها الأولى مرة أخرى، تعود إلى نقطة بدائية صغيرة تنفجر، ويؤدي هذا الانفجار إلى سحابة من الدخان يخلق منها أرض غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا. وفي ذلك يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. ويختلف علماء الفلك حتى في هذه النقطة، هل عملية الانفجار والانسحاق عملية ستظل تتكرر إلى مرات عديدة، أم أنها ستتوقف عند الانسحاق الأول أو بعد الانفجار الثاني؟ والقرآن الكريم يحسم لنا هذه القضية بقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فيجزم لنا القرآن العظيم بأن الخلق بدأ من نقطة واحدة كانت رتقا ففتقناهما، نسمى مرحلة الرتق، وأن هذه النقطة انفجرت تحولت إلى سحابة من الدخان ثم استوى إلى سماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم سيجمع ربنا تبارك وتعالى هذا كله في نقطة واحدة مرة أخرى: يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. ثم يفجر ربنا تبارك وتعالى هذا الجرم الابتدائي للمرة الثانية فيخلق لنا منه أرضا غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، فيقول عز من قائل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذه الحقائق الكونية ما كان لأحد من الخلق إلمام بها ولا تصور لها ولا مجرد السؤال عنها، وسبق القرآن الكريم بالإشارة لها في زمن لم يكن متوفرا للإنسان أي قدر من الوسائل العلمية المتاحة لنا الآن، يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق، ويشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال علماء الفلك أن هذا الانفجار أدى إلى سحابة من التراب أو سحابة من الغبار، انفجر الكون أدى إلى سحابة من التراب أو من الغبار، وأن هذه السحابة هي التي تكونت منها أجرام السماء. والقرآن